السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم أينما كنتم. معكم سمير علي مندي ونجيب بالاي، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والمخصصة لتقارير المراسلين، لنتعرف على أسباب ارتفاع أسعار التمور في بلد النخيل وتفاصيل عن مشروع التوعية الانتخابية في محافظة بابل. هذه ساعة تتضمن أيضا قراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف كردية وأيضا في صحف عمان الصادرة يوم الجمعة. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع وزير السياحة والآثار العراقي قحطان الجبوري. سيدتي وسادتي، أبدت مجموعة مكافحة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي قلقها إزاء تردي الوضع الأمني في العراق، وأوصت المجموعة إدارة الرئيس باراك أوباما بالاتصال بالحكومة العراقية وبالسلطة التشريعية مباشرة بخصوص هذا الأمر. مستشار المجموعة البروفيسور وليد فارس، وهو أيضا كبير الباحثين في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، سلط الضوء في حديث خاص به إذاعة العراق الحر على توصيات المجموعة التي حملت تسمية مشروع إنقاذي للتصدي لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار من قبل قوى محلية وأقليمية. التفاصيل مع كرم نشي.
البروفيسور وليد فارس، مخاوف مجموعة الكونغرس لمكافحة الإرهاب وقد يبدو كذلك في دوائر الإدارة بواشنطن، هل تستند أيضا هذه المخاوف على تقارير عسكرية من القيادة الأمريكية في العراق عن الوضع هناك؟
يعني طبعا هنالك، أولا رئاسة الأركان العامة في القوات المسلحة الأمريكية أصدرت عدد من التقارير، تلقت منها بعض النسخ هذه اللجان المهتمة بشؤون الدفاع والمجموعة النيابية لشؤون الإرهاب، ويمكن القول أن هنالك تصاريح عامة قد أدلت بها قيادات عسكرية ودفاعية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض أعضاء الكونغرس. كل هذه التصريحات تشير إلى قلق متنامي هنا في العاصمة الأمريكية فيما يتعلق الاتجاه العام للأمور الأمنية ولتصاعد العمليات الإرهابية داخل العراق عامة وفي بغداد بشكل خاص. وهذا يعني أن الآلية السياسية التي من أجلها وضعت الولايات المتحدة الأمريكية كل ما يمكن أن تضعه من قوى عسكرية ويعني أموال طائلة وتضحيات أخرى، هذه الأوضاع الأمنية والإرهابية باتت تشكل نوع من قلق استراتيجي في واشنطن. لذلك فإن المجموعة النيابية في الكونغرس التي تبحث في شؤون الإرهاب هي توصي اليوم الإدارة بأن يكون لها اتصال مباشر مع الحكومة العراقية ومع أعضاء السلطة التشريعية في العراق لدفعهما في اتجاه عملية إنقاذية، وأساس هذه العملية الإنقاذية هي أن يكون هناك تصدي مشترك عراقي وطني من كل الطوائف ومن كل القوى السياسية المقتنعة بالآلية السياسية، وهذا التصدي يجب أن يكون من ناحية ضد محاولات القاعدة بعودة البلاد بإعادة البلاد إلى الوراء، وأيضا لمجابهة يعني من إقليميا يحاول زعزعة الأمن في العراق وفي بغداد من أجل أن تكون له مكاسب في المستقبل القريب داخل النظام السياسي العراقي.
يعني بنظركم هذه الخيارات المطروحة للتعامل مع هذا القلق على الأوضاع في العراق؟
هنالك في واشنطن شعور بأنه عندما بدأت القوات الأمريكية بتسليم القوات العراقية مهامها الاستراتيجية داخل بغداد وداخل المدن، بدأ الطرف المعادي لأمن العراق ولسيادة العراق بأن يدفع الأمور إلى القلق أو إلى التردي الأمني. وهنا في واشنطن الاتجاه هو لكي تكون هنالك قوة سياسية مشتركة من ضمن الطائفة الشيعية والطائفة السنية والأطياف الأخرى الكردية والمسيحية وغيرها للتصدي للاختراقات الراديكالية لكل تلك الطوائف، أكانت في الوسط أو الجنوب أو حتى في الشمال. يعني اليوم مطلوب آلية أنقذية سياسية لإنقاذ العراق بدعم أمريكي ودولي في مواجهة مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من العراق.
البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، فيما تستمر عملية توزيع بطاقة النخب على المواطنين في محافظة بابل، يواصل معهد أكد الثقافي تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية لحث المواطنين على المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات المقبلة، كما تضمن المشروع تقييما للانتخابات السابقة ونسب المشاركة فيها. ومعهد أكد الثقافي هو مؤسسة غير حكومية تهتم برعاية الفنون والآداب والثقافات نشر وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في العراق. المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع مع علاء رزاق، مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة.
على مدى 3 أشهر نظم معهد أكد الثقافي برنامجا للتوعية الانتخابية اشتملت على معارض فنية ومؤتمرات وورش عمل، وقد استهدفت مركز وأغذية ونواحي محافظة بابل. الدكتور عدنان بهية مدير المعهد أكد على هامش إقامة مؤتمر لاختتام المشروع أن الهدف من إقامته هو تقييم العملية الانتخابية من حيث الأداء والمراقبة ودور الإعلام في الرصد والخروج بتوصيات من شأنها تفادي الأخطاء في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
نفذ معهد أكد الثقافي خلال 3 أشهر المنصرمة مشروع الانتخابات جوهري بناء ديمقراطي. هذا المشروع تضمن 32 فعالية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الدولي. كل هذه الفعاليات كانت تصب في تقييم الإطار القانوني وتقييم عمليات المراقبة لانتخابات 2009، وكذلك تطوير الوعي المجتمعي بأهمية الانتخابات. كان هناك حلقتين نقاشيتين خرجت بتوصيات مهمة جدا وغنية جدا حول تطوير المراقبة الانتخابية، تطوير الإطار القانوني للانتخابات، وتطوير إداء المفوضية، إداء الكيانات السياسية، إداء منظمات المجتمع المدني، إداء الإعلاميين في نشر الوعي حول أهمية الانتخابات. كذلك كانت هناك منتديات للتوعية الانتخابية. هذه المنتديات تم التوغل بها إلى الريف في محافظة بابل، القرى، النواحي، مركز المحافظة.
الصحفي عدنان عبد التركي أكد أن تجربة الانتخابات حديثة على المجتمع العراقي، وقد أثر هذا سلبا على نسبة المشاركة، مبينا أن الإعلام يعد لاعبا أساسيا في عملية تثقيف الناخب.
المعروف أن العملية الانتخابية في العراق عموما هي عملية حديثة على المجتمع العراقي، ذلك نرى تذبذب في نسبة المشاركة في الانتخابات. ذكر التقرير الآن أنه نسبة المشاركة عام 2005 كانت 69% في محافظة بابل، انخفضت عام انتخابات 2009 إلى 54% وربما تواصل انخفاضها. فمشاركة أو دور وسائل الإعلام في توعية الناخب ضرورية جدا، خاصة وأن الطريقة ربما تكون الوحيدة تعريف الناخب بحق الانتخابي هي من خلال وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة. فدور الإعلام أعتقد له الدور الرئيسي في العملية الانتخابية وتعريف الناخب بالعملية الانتخابية.
إلى ذلك، أوضح مدير عام مفوضية الانتخابات في بابل حسين عبيد أن المفوضية شرعت بتوزيع بطاقة الناخب في المحافظة عن طريق فرق جوالة أعدت لهذا الغرض.
إعداد المفوضية لإجراء الاستحقاق الانتخابي القادم لمجلس النواب العراقي المؤمل لإجراء الانتخابات فيه في تاريخ 16 كانون الثاني من عام 2010، باشرت المفوضية بإعداد بطاقة معلومات الناخب. هذه البطاقة التعريفية الإرشادية تمكن الناخب من الاستدلال على بياناته الموجودة في سجل الناخبين وترشده إلى مركز الاقتراع الخاص به للإدلاء بصوته في يوم الانتخاب القادم إن شاء الله. هذه البطاقة باشرت المفوضية خلال فرق الجوالة في عموم المحافظة بتوزيع بطاقة المعلومات. هذه البطاقة تحتوي على الاسم المحافظ قضايا اسم الناخب الثلاثية، مواليدة، محل سكنة، رقم البطاقة التموينية الخاصة به، اسم مركز التسجيل، اسم مركز الاقتراع. البيانات الآن أصبحت متاحة بموجب هذه البطاقة لدى الناخب.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
سيحبك آلاف غيري وستستلمين بريد الشوق لكنك لن تجدي بعدي رجلا يهواك بهذا الصدق
رجلا يهواك
سيحبك يا أخ غيري وستستلمين مريد الشوق لكنك لن تجدي بعدي رجلا يهواك بهذا الصدق لن تجدي أبدا لن تجدي أبدا لا في الغرب ولا في الشرق أن أحببت بهذا العمر سافرت مع امرأتي وضربت شواطئ عينيها كالرعد الغاضب أو كالبر فأنا في الماضي لم أعشق بل كنت أمثل دور العشق.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام دعونا نتعرف على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف الكردية والتي يطلعها لنا أزاد محمد من السليمانية.
لا تزال قضية القصف الإيراني للمناطق الكردية الحدودية تتفاعل على صدر صفحات الصحف الكردية الصادرة اليوم، فقد كتب صحيفة كردستان النوية اليومية أن حكومة الإقليم قد أدانت القصف الإيراني الذي ألحق أضرارا بالغة بالمدنيين وحياتهم في القرى والمناطق التي طالها القصف، ودعت الحكومة الإيرانية إلى وقف القصف بأسرع وقت. من جهتها عبر مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى للقنصل الإيراني في أربيل خلال لقائه معه عن قلق حكومته، داعيا الحكومة الإيرانية إلى وقف القصف، منوها إلى أن استمراره لا يخدم مصالح الشعبين، فيما ركز صحيفة خبات اليومية على قافلة المساعدات الأولى التي وصلت إلى العوائل المشردة من مناطق القصف، وأضافت أن فرع أربيل لجمعية الهلال الأحمر بالاشتراك مع منظمة UNHER قد نظموا القافلة التي ستقدم موادها لإغاثة 75 عائلة. المحور الآخر الذي حظى باهتمام الصحف اليوم هو موضوع الجهود الحثيثة التي تبذل لتشكيل حكومة الإقليم، فقد تناول صحيفة خبات اجتماعا جرى مساء أمس بين رئيس الإقليم مسعود البرزاني والدكتور برهم صالح وأزاد برواري المرشحان لمنصب رئيس حكومة الإقليم ونائبه لبحث نتائج الجهود التي بذلها رئيس الإقليم خلال لقاءاته بالكتل النيابية في البرلمان الجديد. وقدم رئيس الإقليم للمرشحين عددا من التوصيات والتوجيهات التي كانت حصيلة لقاءاته، فيما قالت صحيفة كردستان النوية أن اجتماع البرلمان المقبل في الأول من أيلول سوف يعلن أسماء رئيس الحكومة ونائبه رسميا. وأضافت نقلا عن الدكتور برهم صالح قوله إنه يعمل على أن تكون الحكومة الجديدة حكومة ائتلاف وأن يكون برنامجها برنامج تجديد وإعمار وتطوير، وأن تكون الحكومة الجديدة حكومة نشيطة تتألف من 21 وزارة، وأن يكون النشاط والنزاهة معيارين لاختيار الوزراء. من جهة أخرى تشحت الصحف الكردية الصادرة اليوم بالسواد لوفاة زعيم المجلس الأعلى سماحة السيد عبد العزيز الحكيم، حيث أعلنت رئاسة إقليم كردستان أمس رسميا الحداد على روحه لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الخميس، فيما تابعت الصحف مراسيم نقل جثمانه من إيران التي انطلقت أمس من باب السفارة العراقية في طهران والتي شارك فيها شخصيات إيرانية بارزة وسفراء عرب، فيما نقلت عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حزنه وألمه لرحيل سماحة السيد الحكيم. صحيفة خبات اليومية ذكرت أن الحكومة العراقية وافقت على العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركة سينوك الصينية، ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي حسين قوله إن العقود النفطية لإقليم كردستان لا تخالف الدستور وعلى الحكومة العراقية أن توافق عليها، مضيفا أن موافقة الحكومة على العقود سوف يعزز العلاقة بينها وبين حكومة الإقليم. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام دعونا الآن نتعرف على أبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الجمعة وتطالعها لنا الزميلة فائقة رسول سرحان.
تصدر نبأ اشتراط العراق لتطبيع علاقاته مع سوريا أن تبادر دمشق إلى تسليم المشتبه في أنهم خططوا للاعتداءات الأخيرة على أراضيه، عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم التي اهتمت أيضا بالتحالفات التي تجري حاليا بين الكتل السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة وكذلك المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي مع وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار الذي يزور عمان حاليا. وقالت الصحف وبحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن العراق اشترط على سوريا تسليم المطلوبين لمواصلة العلاقات معها، مبينا أن الحكومة العراقية ستطالب من خلال الأمم المتحدة وعبر علاقاتها الثنائية بتسليم المشتبه بهم إذا كانت سوريا ترغب بعلاقات جيدة مع العراق. وأبرزت صحيفة الرأي الرسمية قول محللين سياسيين أن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي رفض التحالف مجددا مع الائتلاف العراقي الموحد يبذل جهودا للتحالف مع أحزاب وعشائر من مختلف الطيف العراقي لضمان التقدم في الانتخابات المقبلة. وعلى صعيد آخر، نشرت صحيفة الدستور تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي مع وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار الذي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجالات التجارية. وبينت الصحيفة أن الذهبي أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون في مجال النقل بين الأردن والعراق، الأمر الذي سيسهم في زيادة حجم التجارة البينية ويعزز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وهذه انتقالة إلى مقالات الرأي، حيث كتب محمد الشواهين مقالا في صحيفة الدستور جاء تحت عنوان ما ذنب الشعب العراقي. يقول الكاتب إن القيادات العراقية الحالية مهما كان انتماؤها العرقي أو المذهبي هي المسؤولة أمام الله والشعب والتاريخ عن توفير الأمن والحماية ولقمة العيش للشعب العراقي كله، وعليها أن تدرك تماما بأن الاصطفافات السياسية على أسس المحاصصة المذهبية لن تحل المشكلة العراقية، والأفضل من هذا كله هو العودة إلى الوحدة الوطنية على أسس وطنية عراقية تجمع ولا تفرق. وفي الملحق الثقافي لصحيفة العرب اليوم كتب القاص والكاتب الأردني أياد نصار مقالا يصف فيه التجربة الأدبية للقاص والروائي عبد الستار ناصر. يقول الكاتب منذ أن أصدر مجموعته الأولى في بغداد بعنوان الرغبة في وقت متأخر عام 1968 استمر إبداع ناصر القصصي والروائي والنقدي والسيري، ولم يتوقف حتى بلغ لغاية الآن 50 كتابا ترجم العديد منها إلى عدة لغات. ويقول نصار لقد عرف عبد الستار ناصر كأحد أهم الأصوات العراقية وخاصة في القصة في الربع الأخير من القرن العشرين، بل إن مساهمته في الأدب العراقي المنفي خلال العشرية الأولى من القرن 21 والتي بلغت 17 مؤلفا ما بين مجموعة قصصية ورواية وسيرة ذاتية ونقد لا تقل أهمية عن أعماله الأولى. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن إصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين لنتعرف على أسباب ارتفاع التمور في بلد النخيل. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع وزير السياحة والآثار العراقي قحطان الجبوري، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات. مستمعين الكرام، طالب مواطنون في محافظة نينوى بتخفيف الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها القوات الأمنية في نقاط التفتيش والسيطرة الرئيسية التي تؤدي إلى المحافظة، آخذين بنظر الاعتبار حرارة الصيف وتعب الصائمين من الانتظار الطويل. وكانت المحافظة قد شهدت مؤخرا وفي مناطق مختلفة سلسلة من أعمال العنف خلفت مئات الضحايا بين قتيل وجريح، على أثرها شددت القوات الأمنية من إجراءاتها ولجأت إلى استخدام أجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل نقل لنا صورة صوتية عن الأوضاع وسير عملية التفتيش في نقطة تفتيش الكوكجلي.
تعد سيطرة كوكجلي إحدى نقاط التفتيش المهمة في شرق مدينة الموصل، وتعتبر بوابة العبور للمدينة على الطريق الرئيسية باتجاه محافظة أربيل وقبلها عدد من أقضية ونواحي نينوى كالحمدانية وبرطلة وبعشيقة وغيرها. بها، إلا أن إجراءات التفتيش عند هذه السيطرة وكثرة أعداد المركبات والعجلات الداخلة والخارجة من مدينة الموصل يسبب في أغلب الأحيان ازدحاما كبيرا في هذه النقطة، ما يرهق المواطنين ويسبب تذمرهم، خاصة أيام شهر رمضان الكريم هذه، حسب ما يقول المواطن أبو أيمن الذي طالب التخفيف من إجراءات التفتيش.
وطنية بصر عملها كل جيد، ولكن هالحواجز يحطونها على الطرق حقين فزع عالم. يعني السير إذا أربع سيدات هم يسوون سيد سيد واحد، وهي يطلع السواق بني حار رمضان، فأرجو إن شوية تعاون معنا.
ومع اعترافه بأن إجراءات التفتيش ترهق المواطنين وتؤخرهم، أكد أحد أفراد القوات الأمنية في سيطرة جوجلي بأن ما يجري هو لمصلحة الجميع وأيضا لحفظ أمن المواطنين، خاصة وأن أجهزة حديثة تستخدم في نقطة التفتيش للكشف عن المتفجرات وتدقيق الهويات.
أجهزة استخبارات تدقيق على الأسماء المطلوبين، أي شهر تجي ندق على الهويات بظل ندق على الكمبيوتر، عندنا أسماء مطلوبين من قيادة عام 2 ومن استخبارات الفرقة الثانية، الحمد لله ما عندنا أي مشاكل، بس المشاكل مع المواطنين يعني، لأن طبعا المواطن يصير تفتيش ويصير يصير طويل يدمر يعني، نحن هاي مصلحته احنا، نحن من نفتش وندقق على السيارات، يقول لهم مثلا افتح صندوقك أو انزل من السيارة تفتيش بالجهاز، عندنا طبعا عندنا جهازين كشف متفجرات، عندنا جهاز على السيارات الكبيرة وجهاز على السيارات الصغيرة، اللي تدخل الموصل واللي تخرج من الموصل.
ويبدو أن دقة إجراءات التفتيش في سيطرة جوجلي من قبل القوات الأمنية والجهات الأخرى الساندة لها قد حققت نتائج جيدة، خاصة فيما يتعلق بضبط العجلات المسروقة أو المشتبه بها أو التي تحمل مواد مهربة آخرها 5 صهاريج محملة بالوقود كان ينوى تهريبها إلى شمال العراق، حسب قول آمر السيطرة الذي فضل عدم ذكر اسمه.
سيطرة مشتركة، وعندنا من جماعة الشؤون الداخلية، وعندنا من جماعة المرور، وعندنا من الأمن الاقتصادي، وعندنا من الجيش، بالتعاون مع الفوج الثاني اللواء 12، معلومات جتنا بأنه في سيارات معدل التهريب إلى المنطقة الشمالية، فبالتعاون مع سيد عامر فوج، الحمد لله قدمنا يلقى القبض عليه 5 سيارات، مو بس يعني لحد الآن احنا قابلين تقريبا 65 سيارة مسروقة، وحاليا موجودة بمكتب سرقة السيارات.
إذاعة العراق الحر الموصل.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى مدينة البدرة التابعة لمحافظة واسط، والتي تشتهر بإنتاج أجود أنواع التمور، لكن أسواقها كباقي الأسواق العراقية هذا العام تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار التمور، رغم أن شهر آب هو موسم التمور، ورغم أن مائدة رمضان لا تحلو من دون حبات التمر. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر زار البدرة للتعرف على أسباب ارتفاع أسعار التمور في بلد غني بأشجار النخيل وأجود أنواع التمور.
أدى تراجع إنتاج التمور خلال السنوات الأخيرة إلى ارتفاع أسعاره، حيث وصل سعر الكيلو الواحد ضعف ما كان عليه العام الماضي، حتى في ظل موسم الإنتاج والذي يعتبر شهر آب الأكثر وفرة في الإنتاج، لا سيما في مدينة بدرة ذات الإنتاج المتميز. أحد الباعة يقول بأن مبيعاته تراجعت بسبب ضعف الإقبال على شراء التمور لارتفاع الأسعار.
أنا متخصص شراء التمور تقريبا صار لي أكثر من 15 سنة، أبيع عن تمور يعني أنواع تمور الموجودة، خاصة مثل تمر بدرة أو أتمار الحلة أو أتمار الحي أو النعماني، خصوصا عن يعني شهر رمضان شهر آب تقريبا، يعني قاعد نشوف هسه الأرطاب سنة عن سنة قاعد الأرطاب تصعد أسعارها. مثلا هو رطب على أنواع وأسعار، مثلا أكو رطب يعني أقل سعره حاليا 1000 دينار، لا تجعلها يعني شهر 1000 دينار يعني على المواطن هواي. مثلا العام إذا شلنا مثلا باليوم بيعنا مثل 500 كيلو مثلا رطب، هسه أنا بهاي السنة ممكن في 500 تبيع مثلا 250 كيلو، السنة شنو أسعار يعني؟ العام كان الرطب مثلا احسن نوعيه مثل عندنا المكتوم، المكتوم العام يعني السعر مالته 1500، هسه حاليا هاي السنه يعني الكيلو مالته 3.5 أو 4، يعني هذا يفرق مدري يعني اثر عليها المي على الانتاج التمر، فخلي يعني صعود بالتمر، يعني اذا كان ابو البستان مثلا يحوى يوميا مثل طن تمر هسه يعني ما يحوى حتى نص، فهذا اللي فرق يعني يخلي الاسعار تصعد. الشيء ثاني المواطن اذا العام او العام كان يشتري كيلوين او 3 كيلوات هسه ما يقدر يعني يشتري الا كيلو.
وتتميز مدن عديدة في محافظة واسط ولا سيما مدينة بدرة بكثرة بساتينها ونوعية تمورها والتي كانت تتسيد المائدة العراقية لسنوات مضت، لكن نقص المياه وارتفاع تكاليف إنتاج التمور أدى إلى التراجع في الإنتاج، كما يصف لنا ذلك أحد أبناء بدرة.
يكثر في شهر آب أنواع التمور في هذا الشهر هو المكتوم
وحجي عمان وجمال الدين والقيطازي شويفي تكسر فيه بترة من التمور الجيدة اللي شهر آب تكسر هذه الأرطاب. عندنا مثل عربي يقول في شهر آب تقل العناب وتكسر الأرطاب، معناها أنه الفواكه تقل إنتاجيتها، الناس تتجه لهذه التمور.
ويقول أحد أصحاب بساتين النخيل بأن إنتاج التمور انخفض في السنوات الأخيرة حتى أصبح لا يسد نفقاته.
أهالي بدرة هم أصحاب بساتين متميزة عن بقية البساتين لأنه طبيعة الجغرافية أعطتها خصوصية، وهذه الخصوصية خلقت نوعيات من التمور بحيث هذه النوعيات تضاهي التمور العالمية من حيث الكمية ومن حيث النوعية التمور. فكانت هذه التمور هي مصدر عيش، كانوا يفتخرون بهذه التمور، لكن بالوقت الحاضر نتيجة الظروف اللي مرت على البلد وأصبحت هذه النخلة المسكينة صعب مداراتها لأنه تكاليف يحتاجها النخلة أكثر من بقية الأشجار.
وهنالك من يدعو إلى ضرورة شراء الدولة إنتاج التمور من أصحاب البساتين وبيعه بأسعار تعاونية، ويرى الناشط علي توفيق الذي يترأس نقابة الزراعيين في المحافظة في ذلك الإجراء دعما لإنتاج التمور.
ارتفاع الأسعار في الوقت الحاضر وخاصة التمور التي هي من صلب إنتاجنا، يعني العراق مشتهر بإنتاج التمور والنخيل الذي يكثر في جنوب العراق، في الوقت الحاضر نرى أن ارتفاع الأسعار ارتفاع شديد، في حين نرى في العام الماضي كان سعر الكيلو من التمور 1500 لا يزيد، وإنما في هذا العام ارتفعت إلى 3000. أريد دعم الدولة للقطاع الزراعي خاصة قطاع التمور والنخيل اللي هو من صلب إنتاج العراق، العراق يشتهر بهذا الإنتاج. بساتين بدر اللي هي تعج بالتمور، ليش إحنا هاي محافظة تواصل المحافظة الغنية بالتمور وخاصة منطقة بدر وزرباطة، وندعو الدولة إلى شراء التمور من الفلاح وبيعها إلى المواطن بأسعار تنافسية أسعار تعاونية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Hoy nar, 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 hoy nar
kim şevtiyik Dil kimin şevtan din agir ketiyik
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا
من إذاعة العراق الحر
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجره مع وزير السياحة والآثار العراقي قحطان الجبوري وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات فوقتا طيبا
هنا إذاعة العراق الحر حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري
يلقى ملف الآثار العراقية والحفاظ عليها واستعادة المسروق منها يلقى اهتماما عالميا تمثل برعاية منظمة أممية مثل منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو ودول كثيرة لبرامج تطوير وتدريب وتأهيل القدرات الآثارية العراقية فضلا عن المساعدة في حماية المواقع واكتشاف الجديد منها وتأهيل المتاحف ومتابعة آلاف القطع الآثارية التي سرقت إبان أحداث الحرب في نيسان 2003 من المتاحف العراقية في المدن المختلفة فضلا عن السرقات التي استمرت من المواقع الآثارية البكر تمثل السياحة أعزائي المستمعين إحدى صفحات الاستثمار الاقتصادي والثقافي في العراق فهذا البلد بوصفه محط الحضارات الأولى تركت لنا شواهد آثارية أخاذة ومهمة وتحتضن أرضه العديد من مراقد ومقامات الأنبياء والأئمة وتتمتع بيئته بعناصر جذب لعشاق الطبيعة وتميزها وتنوعها لكن أغلب هذه العناصر السياحية ما زالت كليلة ومقيدة تعيقها معرقلات كثيرة تبدأ بالواقع الأمني في العراق ولا تنتهي بمحدودية قدرة وزارة الدولة للسياحة والآثار والتي تأسست قبل 4 سنوات كوزارة دولة يحدد توصيفها القانوني إمكانياتها بفقر الميزانية وقلة الكادر، لكن الوزارة سعت وضمن تلك الإمكانات المحدودة ببناء شبكة من العلاقات مع منظمات ودول متقدمة في مجال الآثار والسياحة، أبدت تعاونا كبيرا في تحقيق كثير من الإنجازات، آخرها إعادة افتتاح المتحف العراقي في بغداد، فضلا عن خطط مستقبلية طموحة يتحدث عنها ضيف حلقة برنامج حوارات لهذا اليوم وزير السياحة والآثار الدكتور قحطان الجبوري خلال زيارته إلى جمهورية التشيك المعروفة باهتمامها الثقافي والآثاري. أهلا بكم أصدقائي المستمعين. الجبوري، في الأشهر الأخيرة نلاحظ هناك اهتمام دولي بالآثار العراقية وربما السياحة العراقية مستقبلا، لنحدد أبرز المحطات المهمة في عملكم لتنشيط واقع الآثار والسياحة العراقية حاليا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بعد أن استقر الأمن في جميع محافظات العراق، بعد أن فرضت خطة فرض القانون في جميع محافظات العراق تقريبا، شرعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دولة رئيس الوزراء كلا تفعيل كل القطاعات من ضمنها قطاع السياحة والآثار. الحمد لله بالفترة الأخيرة استطعنا أن نعمل شيء جيد باتجاه تفعيل قطاع السياحة وكذلك باتجاه تفعيل قطاع الآثار، فقد استطعنا أن نؤهل كثير سواء كان المدن التاريخية أو المتاحف العراقية ومن ضمنها المتحف الوطني العراقي. استطعنا أن نؤهل المتحف، هذا المتحف الذي يحتضن حضارة وادي الرافدين، القطع الآثارية التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة من حضارة وادي الرافدين. استطعنا أن نؤهل أكثر من 13 قاعة من قاعات المتحف الوطني، منها بجهود وطنية من خلال الكوادر الهيئة العامة للآثار والتراث وبإشراف مباشر من قبلنا وزارة السياحة والآثار، ومنها أيضا استطعنا أن ننسق مع كثير من دول الصديق والدول الشقيقة. استطعنا أن ننسق مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن قاعة مهمة جدا، وكذلك إيطاليا استطاعت أن تؤهل قاعتين مهمتين هم القاعة الأشورية والقاعة الإسلامية، والآن أبدت الجانب الإيطالي استعداده لتهيئة وتأهيل قاعة الحضر.
يتكرر القول دائما دكتور أنه يعني الآثار العراقية اللي سرقت ونهبت خلال حرب 2003 لا زادت الأرقام يعني كبيرة، ما هي إنجازاتكم في استعادة جزء مما سرق؟ بنفس الوقت حدثنا عن خطة الوزارة بصدد تطوير المواقع الآثارية ومتاحف المحافظات عموما.
هناك خطة طموحة لدى وزارة السياحة والآثار إلى تأهيل المدن التاريخية المنتشرة في المحافظات العراقية، وكذلك هناك أيضا خطة بدأنا بتفعيلها بتأهيل المتاحف المنتشرة في كل المحافظات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ذهبنا باتجاه المحافظات، هناك مسح سياحي وآثاري لجميع المحافظات العراقية. هذا المسح السياحي والآثاري إن شاء الله سننجز من خلاله تحديد الأماكن التي من خلالها نستطيع عن نكون مناطق سياحية ومنتجعات سياحية ومرافق سياحية، وكذلك استطعنا بالفترة الأخيرة من إعادة أكثر من 26 ألف قطعة أثرية من القطع الأثرية التي سرقت قبل وبعد 9/4/2003. تعلم جيدا أن الآثار العراقية تعرضت إلى عملية نهب منظمة قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام نتيجة إخلال الأمن أو الوضع الأمن المتدهور. أيضا سرق عدد كبير من موجودات المتحف الوطني بحدود 16 ألف قطعة أثرية، استطعنا أن نعيد لحد الآن بحدود 7000 إلى تقريبا الآن تجاوز العدد 8000 قطعة أثرية من موجودات المتحف الوطني، والبقية هي من المواقع الأثرية التي تتعرض إلى ما تتعرضت إليه نتيجة تواجد هذه المواقع الأثرية في مسافات شاسعة في مختلف محافظات العراق.
المواقع الأثرية الكبيرة والمنتشرة في كل أرجاء العراق، يعني كيف تستطيعون السيطرة على حمايتها وإدامتها؟
هذه المواقع تحتاج إلى إمكانية كبيرة وكبيرة جدا للمحافظة على هذه المواقع الأثرية. العراق الآن تقريبا هو في موقع الصدارة بين كل دول العالم، لأنه المكتشف منه بحدود 12 ألف موقع أثري، لكن هناك أعداد كثيرة وكبيرة جدا لحد الآن لم تكتشف. ننسق الآن مع مختلف الدول الصديقة سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي، جميع الدول الأوروبية. الآن هناك تنسيق كبير وكبير جدا بيننا وبينهم باتجاه أن تأتي فرق تنقيبية مشتركة سواء كان من الجامعات الأمريكية، من إيطاليا، من إسبانيا، من ألمانيا.
أنتم في زيارة رسمية لجمهورية التشيك حاليا، ما هي أبعاد يعني استثمار هذه العلاقة مع الدولة؟ دولة التشيك معروفة باهتماماتها الثقافية وتميزها في موضوع الكشف عن الآثار وصيانتها وصيانة المواقع الأثرية، كيف ممكن أن تستثمرون هذه العلاقة بين البلدين؟
في زيارة نادي التشيك سنقوم أيضا بمباحثات، أو سنعمل على أن تكون هناك مباحثات بناء بيننا وبين الأصدقاء في أبراغ مع وزير الثقافة التشيكي مع المختصين في الآثار، وكذلك نسعى أيضا إلى أن تأتي فرق تنقيبية من التشيك إلى العراق لغرض التنقيب المشترك مع الفرق التنقيبية العراقية، وكذلك أيضا نقل الخبرة التي تمتلكها التشيك باتجاه المحافظة على الأرث الحضاري العراقي. لذلك إن شاء الله ستكون هذه الزيارة زيارة بناءة، وستكون إن شاء الله فاتحة خير باتجاه تنمية العلاقات بين الشعبين الصديقين العراقي والتشيكي.
جميل، هذه الفسحة والفرشة الكبيرة من المشاريع والآمال والخطوات التي بدت جادة في التنفيذ يعني يحتاج لها جهد كبير. المعروف أن وزارة السياحة والآثار حديثة التشكيل، ودعني أقول أن هناك بصراحة قصور في فهم أهمية وخطورة الأثر العراقي وحتى السياحة الآثرية ربما متراكمة من عقود. يعني كيف تتعامل حضرتك كوزير في هذا المجال؟ كيف تتعامل لعمل استراتيجي وكادر الوزارة محدود والقدرات المادية محدود؟ كيف تؤسسون لخريطة استراتيجية للآثار في العراق؟
نعم، الوزارة فتية عمرها لا يتجاوز 4 سنوات تقريبا. الوزارة هي وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار، لا تمتلك الصلاحيات التي تستطيع من خلالها تحمل مسؤولية كبيرة في اتجاه المحافظة على الآثار وتفعيل قطاع السياحة، ولكن والحمد لله نتيجة دعم دولة رئيس الوزراء، نتيجة دعم حكومة الوحدة الوطنية، نتيجة التنسيق الكبير بيننا وبين الوزارات الأمنية أو الوزارات الأخرى الخدمية، والتنسيق بيننا أيضا وبين وزارة الثقافة، استطعنا أن نعد ملفات كاملة للمحافظة على الأرث العراقي، لإعادة تأهيل المتاحف العراقية، لإعادة تأهيل المدن التاريخية، وكذلك استطعنا من خلال جولاتنا المكوكية في مختلف محافظات العراق أن نهيئ أساس لبناء صناعة سياحة. الآن تعلمون جيدا أن السياحة هي تجارة ضخمة وهي صناعة غير منظورة وهي بناء اجتماعي متكامل، لذلك نسعى من خلال وجودنا على هرم هذا رأس الوزارة أو قمة الوزارة وبالتنسيق ومن خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة سواء كان في الآثار من خلال وجود الآثاريين المتميزين في العراق، وكذلك من خلال كوادر في السياحة إلى إعداد وتهيئة صناعة السياحة كما قلت، وكذلك المحافظة على الأرث العراقي والمحافظة على الحضارة العراقية التي تعود إلى 7000 سنة تقريبا قبل الميلاد.
نعم، تردد القول مرارا أن هناك يعني ما زالت بعض الخروقات لبعض المواقع الآثرية، كما تفضلت أعداد المواقع المكتشفة أكثر من 12,000، وهناك ربما أضعف هذا الرقم ما خفي من آثارنا. أنا أعرف حقيقة أن أكو أجزء أو ضعف في قدرة كادر الحماية وتأمين هذه المواقع، ما هي حدود حركتكم في هذا الاتجاه بصراحة؟
نعم، العراق كما قلت المكتشف 12,000 موقع آثاري، المختص قسم من المختصين يقولون في العراق أكثر من 21,000 موقع آثاري، وقسم آخر يقولون أضعاف هذا العدد. هناك كما قلت تنسيق بيننا وبين الوزارات الأمنية لإعادة الآثار العراقية أينما وجد، سواء كان عن طريق وزارة الخارجية سفاراتنا في مختلف دول العالم، وبالفعل استطعنا أن نعيد أعداد كبيرة من الآثار سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية، من بيرو، من إيطاليا، من ألمانيا، من إسبانيا، من دول الإسلامية. وهناك أيضا تنسيق بيننا بين وزارة الداخلية بإنشاء قوة متخصصة لحماية الآثار، هي قوة حماية الآثار الآن أنشأت بحدود 5,000 عنصر أمني الآن. نعم هذه الأعداد لا تكفي، ولكن نسعى بهذه الأعداد ومن خلال التنسيق بيننا وبين الوزارات الأمنية، وزارة الأمن الوطني، جهاز المخابرات، الدوائر الخدمية، المحافظات، سادة المحافظين، رؤساء العشائر، القبائل، استطعنا بالفعل أن نفعل الحس الوطني بإعادة الآثار العراقية أينما وجدت والمحافظة على حضارة وادي الرافدين، وإن شاء الله المستقبل يبشر بخير باتجاه المحافظة على هذا الأثر الكبير أو هذه المعالم الحضارية الكبيرة.
نعم، العراق مرشح أن يكون واحد من قبلات السياحة الدولية بشكل عام، هناك الجانب السياحة الدينية والسياحة الآثارية. السياحة الدينية مفهومة بحضور بذات المراقص والمدن المقدسة،
ما هي رؤيتكم لمستقبل السياحة الآثارية؟
نعم، العراق فيه سياحات متعددة. نعم، السياحة الدينية هي العمود الفقري للسياحة في العراق، وهناك السياحة الآثارية والسياحة الترفيهية والسياحة الشفائية، وهناك مقاصد سياحية كثيرة وكثيرة جدا تحتاج الآن إلى إعادة تأهيل. العراق ومنذ عقود من الزمن لم يبنى به أي مرفق سياحي، منذ ثمانينيات القرن الماضي نتيجة السياسات الحمقاء للنظام السابق أدت ما أدت إليه إلى تهديم أو تحطيم البنى التحتية للسياحة، ولكن الآن والحمد لله هيئت كل الملفات لإعادة تفعيل قطاع السياحة بسياحاته المختلفة، وهناك مواقع متميزة سواء كانت في العاصمة الحبيبة بغداد أو في المدن المقدسة أو المحافظات فرات الأوسط والجنوب أو في المنطقة الغربية وحتى في إقليم كردستان العراق، هناك مواقع وهناك مقاصد جذب سياحية كبيرة وكبيرة جدا. وكانت لنا جولات أيضا، وجولة تقريبا قبل أسبوع في إقليم كردستان العراق، وهناك تنسيق كبير وكبير جدا بيننا وبين الأخوة في إقليم كردستان وخاصة مختصين في قطاع السياحة والآثار لغرض إنشاء وتهيئة وإعادة تأهيل كل المدن التاريخية والمحافظة على المواقع الآثارية وبناء بنى تحتية لصناعة سياحة متطورة.
لو تسنى أن تكون وزارة أكثر استقلالا، أكثر قدرة مالية، أكثر قدرة على كسب الكفاءات، أو باختصار شديد ما الذي يفكر به الدكتور قحطان الجبوري لو كان هذا وضع الوزارة وبيدك قرار؟ ما الذي أول قرار تتخذه في هذا الاتجاه؟
أنا أطمئنك إن شاء الله الوزارة ستكون قريبة جدا، هي وزارة السياحة والآثار وليست وزارة الدولة، وهذا ومشروعها موجود في مجلس النواب الموقر. هناك ملفات أعددناها من خبراء وهناك استشاريين أكفاء، أعددنا هذه الملفات كاملة، وإن شاء الله سنقوم بتهيئتها بتفعيلها بالكامل بالمستقبل القريب حتى يبقى العراق قبلة لكل الذين يرومون زيارة العراق للتمتع بسياحاته المختلفة وللتعرف على حضارة وادي الرافدين التي تعود إلى 7000 سنة قبل الميلاد تقريبا.
شكرا جزيلا وزير السياحة والأثار الدكتور قحطان الجبوري على هذا الحوار الذي أغنيت به إذاعتنا إذاعة العراق الحر. شكرا لهذه الفرصة.
شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يا أهل الرابة شني غصب وش أسوي يا ربي أبي هواكم يا أهل الرابة شني غصب وش أسوي يا ربي حسدت يا عمري على عيونك حسدت يا عمري على عيونك بالله أنا سلمت لك أمري بالله أنا سلمت لك أمري اذكر احبابك تبعدوا انت بالهوى تدري
اني هواكم يا اهل الرابه جزي قصب شاسوي يا ربي
حسدت يا عمري على عيونك حسدت يا عمري على عيونك بالله انا سلمت لك امري بالله انا سلمت لك امري
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.